إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نفتح كتاب الفقه الميسر، كتاب الجنائز، صفحة 70، مسائل في غسل الميت. بدأنا في كلام على الغسل وصفة غسل الميت، ومنها الستر على الميت. حد يعني يتطوع مسألة الغسل لابد يكون عنده أمانة ويستر على الميت لو شاف فيه يعني أي علامات سوء خاتمة، إلا لو كان مبتدع مشهور ببدعته فلازم ننبه الناس عشان ما يقتدوش بيه. لانه اللي حاصل انه في ناس عندها يعني افراط وتفريط في مبالغات. ناس مثلا تلاقي واحده ماتت ما كانتش على طاعه، اهلها بره منهارين والام بتعيط والناس وكده، فعشان يطمنوا الاهل يقولوا لها يقولوا لهم ما شاء الله، لا 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 دي كانت حسنه خاتمه، ده احنا ونغسلها وشها كان منور. دي كانت ابتدوا يكذبوا عشان يطمنوا الاهل لما شافوهم منهارين لموت بنتهم او قريبتهم، ده حرام وهيحاسبوا على الكلام ده بين يد الله. شفتي علامات سوء خاتمه على شخص مش مشتهر ببدعته، واحد عاصي مثلا او واحده عاصيه وماتت، وشفتي علامات سوء خاتمه وانت بتغسليها، ما تقوليش حاجه، اسكتي. ولكن لو قدرتي تنصحي اهلها او اهل الميت ده، يا جماعه برضو كلنا محتاجين الحسنات بعدين مش في نفس اليوم، يا ريت نعمل صدقه جاريه، يا ريت ندعي لهم بظهر الغيب عشان ربنا ان شاء الله ما نموت، يعني ادي كلام كده من بعيد وحسهم على الصدقه وعلينا احنا ندعيله، لكن ما اقولش ان انا شفت سوء خاتمه. في نفس الوقت ما حدث ان هو مات على حسن خاتمه، يعني انا بشوف حقيقه مهازل، يعني اخته تبقى ميته بالتاتو بالمكياج عندها مشاكل، ربنا يغفر لها، اسكتي بقى. لا ازاي ده وشها كان منور، دي كان حتى مكياج طبيعي، لا دي كانت حاجه غريبه، الدنيا كلها كانت بتحكي على حسن خاتمه، يعني ده انا حاسب على الكلام ده قلت كذب، والكذب ده ما ينفعش ان انا رخصه ما والله ان اكذب. وبعدين بكذب ايه بقى؟ بقلب الموازين. وبعدين لما واحده بقى بتبقى بالتاتو والمكياج وعندها مشاكل وعندها مخالفات، خلاص هي ماتت وعلى معصيه في المشيئه، ان شاء الله غفر لها وادخلها الجنه وان شاء الله عذبها ثم ادخلها الجنه، ده عقد اهل السنه. لكن مش عشان بقى اطمن اهلها اغرق الناس. طب لما واحده يا جماعه تكون ميته على معاصي وقول للناس دي كانت حسن خاتمه وشها منور وما شاء الله، طب ما انا بقول للناس اعصوا بقى مفيش مشكله، ما كانت عاصيه وماتت على المعصيه وما تابتش وزي الفل ووشها منور وكل حاجه، خلاص يبقى انا بقول للناس اعصوا ربنا. فناخد بالنا الحاجات دي خطيره جدا وبتحصل من بعض الناس اللي هي بتغسل الاموات. يجب على من غسل الميت طبعا الستر عليه من الظهر عليه علامات حسن خاتمه، نقولها مفيش مشكله عشان تقتدي الناس بالخيرات. لو ظهر عليه شيء قبيح لا نذكره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. يبقى انت واحده كانت ميته على معصيه وبتغسليها نسترها، ما نتكلمش، شفتي حاجه وحشه ما تقوليش ما تحكيش، ممكن تحكي على وجه الاتعاظ بعد فتره ومش باسمها. يعني يا جماعه بس انا عايز احكي لكم حكايه، يعني واحده كانت بتحكي لي بتغسل اموات، يعني بتقولي اقسم بالله، بتقسم لي بالله انه الدود خرج من فم واحده والدود خرج من مناخيرها، وبتقسم بالله انه البراز خرج من انف او من فم واحده وهي بتغسله، تقسم بالله الدود كان قدامها خارج من بقها وخارج من فمها. بتقول انا كنت عارفه ان فيها سوء خاتمه، وكنت عارفه يعني كنت بنصحها انها بتغسل كتير، فقلت لها مفيش داعي انك تغسلي كتير لان القلب بيموت بعد كده، خلي الغسل ده على فترات عشان لو كل يوم كل ما هتروحي تغسلي قلبك هيموت وهتعتدي المشهد زي الناس اللي ساكنه عند المقابر، فخلي مساله الغسل دي وقت للتاني مش عمل مستمر. فبتقولي انا كنت بسمع عن الغسل وبسمع عن ان في سوء خاتمه، بس لا كنت اتخيل ابدا انه حد حكى لي 100 سنه اللي انا شفته فيه وانا بغسل الناس. فانا عايز اقول ده وارد وموجود، فما ينفعش ان انا اسكت، مش هخرج اقول لاهلها كده، لكن هنصحهم بقى يعملوا لها صدقه جاريه ويدعوا لها وكذا. بعد كده ممكن بقى اقول للناس في المجالس، يا جماعه مره في يوم من الايام لا اقول الاسم ولا السن ولا المكان، واحده كنت بغسلها شيء مجهول كده وانا بغسلها، والله ده طلع دود من بقها، طلع دود من مناخيرها، واحده تانية طلع البراز من بقها. انصح الناس وافهمهم ان في عذاب وفي حساب وفي ملائكه ملك الموت معاه اعوان، اما اعوان هيعذبوا الميت وبيخرجوا روحه، واما اعوان هيخرجوا روحه بسهوله ويسر. ده عقيده وده دين. فده بالنسبه للحال اللي ستر على الميت. طيب الشهيد اللي قتل في المعركه لا يوثن. طبعا اتفق جمهور اهل العلم من السلف والخلف على ان شهيد المعركه لا يغسل، وقد جاءت في ذلك احاديث سنذكرها قائما. طيب مين شهيد المعركه؟ مين شهيد المعركه؟ شهيد المعركه اللي هو قاتل ليجعل كلمه الله العليا، كما جاء في حديث ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما المقاتل في سبيل الله؟ يعني مين اللي يعتبر مقاتل في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه قال أما رفع إليه رأسه إلا أنها كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مين اللي هيموت ويبقى شهيد، مش النهار واحد خبطته عربية أصل شهيد، واحد تكفير راح يقتل المسلمين أصل شهيد. ويا جماعة الخير شهيد المعركة اللي خرج يقاتل في سبيل الله، الحديث واضحه يجعل كلمة الله العليا، الإمام الخليفة إمام المسلمين رئيس الدولة ملك الدولة قال هنخرج نحارب بكرة إسرائيل مثلا، يلا يا جماعة حي على الجهاد، فخارج الجندي من بلده رايح متوجه لإسرائيل عشان يخرج اليهود من القدس وعشان يجعل كلمة الله العليا وعشان شرع لا يقع، خرج بالنية دي واتبع الإمام اللي هو ولي الأمر وخرج يجاهد معاه، دي صفة الجهاد في سبيل الله. مات هو بجاهد يبقى ده ليه منزلة الشهداء. أما أن كل واحد طقت في دماغه ياخد بندقية وياخد بتاعه ويروح مع جماعة يقتل في ناس لا احنا عارفين هم مين ولا ايه غرض ولا ده مش شهيد ده. بس ما احنا قلنا الشهداء كتير. أيوة لأجر الشهيد هيجي. احنا خدنا دلوقتي في شهداء، المقتول شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد والمات بالهدم شهيد، ده أجر الشهداء، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه. هنا الشهيد ده اللي بنتكلم عليه، اللي مات في المعركة، اللي مات وهو بيحارب الكفار عشان تعلو كلمة الله وتبقى هي العليا، لا ده لا يغسل ولا يكفن هذا الشهيد، وان هو على طول ايه يدفنوه على هذا الحال. يبقى الشهيد المعركة لا يغسل لانه مات قتل في سبيل الله. عندنا دليل اما ترك الغسل الشهيد فدليل حديث برزه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مخزن له فافاء الله عليه فقال لاصحابي هل تفقدون من احد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من احد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من احد؟ قالوا لا. قال لكني افتقد جليبيبا فاطلبوه، فطلب في القتلى فوجدوه الى جنب سبعه قد قتلهم ثم قتلوه، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعه ثم قتلوه، هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه. قال فوضعه على ساعديه ليس له الا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، ولم يذكر غسلا. جليبيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه جدا ووجدوا في قتله، قتل سبعه وبعدين قتلوا الكفار لما حطوا على ايده وقال ده مني وانا منه وكان بيحبه قوي، وبعدين عملوا له حفره ودفنوه، لا غسلوه ولا كفنوه ولا صلوا عليه. فده اول دليل. دليل تاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في قتل احد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدم في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذا حديث بقى واضح، وضوح الشمس في ربعة النهار، أخرجه البخاري. قتل أحد كان كتير، فكان ياخد رجلين يحطوهم في قبر واحد، مش ملحقين يحفروا للقتلة، في اتنين في قبر واحد بتاع وخدوهم ولا بيغسل ولا بيكفن ولا بيصلي عليه زي هو كده ويحطوا ليه؟ لأنه الشهيد يا جماعة بيغفر له في أول دفع الدم، أول ما الدم يخرج منه اتغفر له كل ذنوب، يرى مقعده من الجنة، الله يقيع عذاب القبر وفتنة القبر، ما فيش فتنة في القبر، إيه كمان؟ يزود من 72 حور العين ويشفع في 70 من أهله، خلاص؟ وللشهداء 100 درجه في الجنه ما بين الدرجه والدرجه كما بين السماء والارض. الشهيد منازله كبيره جدا وعظيمه جدا ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليه الشهيد كل ده، الشهيد يلبس تاج الكرامة ويغفر له في أول دفع الدم ويرى مقعده في الجنة ويقيل له عذاب القبر وفتنة القبر يزود من 72 حور عين ويشفع في 70 من أهله. الصحابة لما عرفوا تناقب الشهيد يعني منزلة الشهداء تعجبوا، قالوا ليه يا رسول الله ليه ياخد كل ده، ليه عشان ايه؟ قال كفى ببارقة الصوف على رأسه فتنة، خلاص هتفتن تاني في القبر ليه، ما كفاية واحد داخل والسيف مرفوع عليه ورقبته هتطير وشايف ده ومقدم جرده ومقبل عشان يرضي ربنا، انتهى الموضوع ما تفتنش تاني بقى. الله لا يجمع العبد عذابين ابدا، اللي بيتعذب في الدنيا في حاجه او حتى لو اصابك ابتلاء ودي حته السترات كده، واحد حصل له ابتلاء او عمل ذنب وربنا عاقبه في الدنيا ما عاقبهوش على الاخر، فاهم قصدي؟ دعيت واحده ظلمتك دعيتي عليها ربنا انتقم منها في الدنيا مش هينتقم منها في الاخر، خلاص ربنا ما يجمعش على عبد عقوبتين او امرين او شيئين في مصعوبه. فهو افتتن ببركه السيوف وكان عذاب اليم انه يقف في ساحه القتال ويعلم انه هيموت ويفقد نفسه، دي اغلى شيء عند الانسان نفسه، فدي منزله الشهداء. طيب الشهداء للذين لا يغسلوا ويصلوا عليهم، احنا قلنا الاصل في تغسيل الموتى ان كل موتى المسلمين يغسلوا، ده الاصل كل موتى المسلمين يغسلوا الا الشيء اللي قتل في المعركه، ودول لا يصلوا لا دول اللي يغسلوا بالادله اللي احنا قلناها، ودي اقوال العلماء. طيب في مسألة تانية، الرجل يموت في السفر وليس معه إلا النساء، والمرأة تموت وليس معها إلا رجال، يعملوا إيه؟ واحدة ماتت في السفر ومعهاش إلا رجال، أو رجل مات ومعهاش إلا نساء، إيه اللي يعملوا إيه في الحال ده؟ ما فيش في الباب نص صريح أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم أقوال، منهم الإمام مالك قال والله رجل مات ومعاه نساء من محارمه خلاص هيغسلوه وساترين عوره. طب معوش نساء، مات الرجل معوش نساء، يعني مات الرجل ومع نساء وليس معنا رجل ولا معنا ذات محرم، بتعمل ايه؟ هيممه الرجل ده، يمموه يعني يجيب التراب وتمسح وشه وتعمل الكفين، ده في حال انه مفيش حد معاه من محرمه، يعني مفيش امرأة محرم يعني هو مش محرمها والرجل مات في الطريق، ده الحال خلاص. طيب ونفس القصة النساء، لو واحدة ماتت ومعاش لها رجال هيصب عليها مية صب، لو رجال حد من محارمها هيغسلها وساتر عورتها. غسل الرجل الجارية غسل المرأة الصبي، برضو الأصل الرجل بيغسل الرجل والصبي، والأصل المرأة تغسل المرأة والجارية البنت الصغيرة، لكن ممكن يبقى في ضرورة، ممكن يحصل انه طفل صغير يموت ومش هينه الرجل يغسله، تحصل ممكن طفل صغير مات وما فيش في القرية أو في المكان أو في المنطقة رجل بيغسل، ومفيش الا امراه بتحسن الغسل، تغسله ولا ما تغسلوش؟ برضه العلماء اجمعوا ان المراه تغسل الصبي الصغير اللي هو سنتين ثلاثه مفيش اشكال. امال اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في الولد اللي مثلا ايه 7 سنين 8 سنين 10 سنين، هل ينفع المراه تغسله ولا لا؟ اكثر اهل العلم على انه تغسله لو ما بلغش حد الشهوه، يعني ما يبقاش واحد بان جسمه كده. وكذلك البنت برضه الجاريه، الرجل بنته صغيرة ماتت وما فيش حد خالص في الحي بيعرف يغسل إلا رجل مغسل. طب البنت دي عندها دي سنتين ثلاثة ماشي رجل يغسلها مغسل ده، طب كبيرة شوية وتمن سين وعشر سين وجسمها بين فات، قال لك لا ما يغسلهاش، ده الراجح من أقوال أهل العلم. إنه فعدك صفحة 77 يعني ما ذهب إليه جمهور أهل العلم جواز غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الجريء هو يترجح عندي، أما حد ذلك فالذي يظهر لي وصحة قول الشافعية أو موافقهم ما لم يبلغ حد الشهوة، زي ما قلنا كده بنت صغيرة بس لو بلغت 10 سنين 8 سنين اسمها بيبان لا، والولد برضو لا، لو كبير 8 سنين 10 سنين لا، وذلك حتى تؤمن الفتنة والله تعالى أعلى وأعلم. طيب في مسألة تانية، هل الرجل اللي يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها؟ يعني في ناس بتغسل كل حاجة، واحدة ماتت وفي نساء ممكن يغسلوها، بس زوجها قال لا أنا عايز أدخل أغسلها، ليه الكلام ده؟ رجل مات وفي رجال ممكن تغسله بس الست قالت لا انا عايز اغسل زوجي بنفسي، هل ده جائز ولا لا يجوز؟ شوفي حديث عائشه رضي الله عنها قالت رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازه بالبقيع وانا اجد صداعا في راسي وانا اقول وراسه، قال بل انا وراسه، قال ما ضرك لو متي قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ورفنتك، قلت لكني أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأحرست فيه ببعض نسائك، قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ورجع البيت لقى عائشة بتقول اه دماغي صداع، عندها صداع، كانوا زي كده وانا زيهم يعني عندها صداع. فقال لا ده انا اللي عندي صداع كده اكتر منك. وبعدين قال لها طيب انت عندك صداع لو متي بيفزح معايا. قال لها لو متي قبلي ما فيش مشكله يعني، موتي عندك صداع موتي ما فيش مشكله، انا هغسلك وهكفنك وهصلي عليكي. فقالت اه ده انت عايز بقى تغسلني وتكفني وتصلي عليا وتدفني وترجع في بيتي تقضي يوم مع واحده من زوجاتك. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يعني انت ميته ولسه هتغيري عليا. فالشاهد انه ايه شاهد الحديث؟ انه قال لها انا هغسلك واكفنك. يبقى ده عن الرجل الزوج ممكن يغسل زوجته خلاص. فده دليل. عندي حديث تاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. ده برضو الحديث صحيح صحيح سنة أبي داود وغيره. بتقول يعني اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، بس قلت لو عايزة تقول لو رجعت يعني أو ورجع بي الزمان وأنا اخترت، لا أنا اللي كنت غسلته مكان يعني نسائه، انا والنساء اللي كنا غسلنا. فدل حديث عائشه عن انه جائز المراه تغسل زوجها، لان عائشه يبعد عنها جدا لا تتمنى الشيء محرم او لا يجوز، ولا فقهت الامه. فقالت لو رجع بيه الزمان ما كانش حد غسل النبي غير انا ونساء. يعني في مساله الباب اكثر اهل العلم ذهبوا الى جواز غسل الرجل زوجته وغسل المراه زوجها. حجتهم ايه؟ احاديث الباب، ونبعد عن عائشه رضي الله عنها زوجه النبي ان تتمنى شيء لا يجوز. وفي نفس الوقت لم يرد نص يمنع الرجل من انه يغسل زوجته ولا المراه من يغسل زوجها. اصل في الامور اللي بقى حتى تاتي دليل في التحريم او قاعده استصحاب البراءه الاصليه. يعني ايه قاعده استصحاب البراءه الاصليه؟ يعني الاصل ان انا ما فيش حاجه في الذمه الا ما يجي دليل اكلف بيه، اسمها براءه الذمه، استصحاب البراءه الاصليه او براءه الذمه. يعني ايه؟ يعني احنا ما فيش في ذمتنا شيء الا اللي ربنا كلفنا بيه. حاجه ربنا ما كلفنيش بيها صراحه واضحه انا بريئه، يعني لا شيء يلزمني في هذا المساله. فالبراءه الاصليه، الاصل ان المراه تغسل زوجها وزوجها يغسلها، ما ايه المانع؟ ما هو زوج وزوجه، الا في نص في التحريم فما فيش نص يمنع من تغسيل المراه. فالاصل في المساله الاباحه حتى ياتي نص بالتحريم. ده مذهب الشافعي ومالك واحمد وحماد بن ابي سليمان الحنفيه واهل الظاهر. خالفهم الحنفيه خلاص قالوا ليس للزوج غسل زوجته ولا الزوجه تغسل زوجها. ليه؟ ايه حجتهم؟ قالك لا ده الراجل لما مات والمراه لما ماتت، ده هي لما ماتت كده بقت اشبه بالمراه المطلقه البائنه، بانت منه خلاص، والبائنه دي لا تغسل. طبعا ده قياس مقابل نص، وعلماء الاصول اصول الفقه يقولون القياس مقابل نص باطل، القياس مقابل نص باطل. فهم قاسوا المرأة الميتة على المرأة المطلقة طلق باء. أولا القياس لا يصح، القياس لا يصح. نمرة اتنين القياس حتى لو يصح فهو مقابل نص، وعندنا نصوص وأحاديث أهي ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها موتي وأنا هغسلك، ويا ريت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم النساء. فعندي أحاديث صحيحة وصريحة في جواز غسل الرجل زوجته والعكس. فوجه الحنفية وجه مرجوح، وطبعا الراجح من المسألة مذهب الجمهور العلماء منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وحمد بن سليمان شيخ أبو حنيفة من الحنفية وأهل الظاهر وغيرهم إنه جائز. ده مذهب الجمهور أهل العلم إنه إما الثلاثة مالك والشافعي وأحمد من جواز غسل المرأة زوجها وغسل الرجل زوجته هو الصواب إن شاء الله، وهو تطمئن إليه نفسه وشرح له الصدر قوة الأدلة في ذلك كما تقدم في أول الباب والله أعلم. لاش صفحة 81 ترجيح. طيب برضو مسألة في الناس اللي بتغسل، هل لو واحدة بتغسل حد أو رجل بيغسل رجل أو امرأة بتغسل امرأة وكان الشخص ده مثلا ضفره طويلة، لو رجل مثلا الشنب عنده طول شعر الإبط والعانة، هل الحاجات دي واحدة بنغسل ننضفها؟ يعني واحدة ضفرها طويلة نصها بعد ما ماتت عندها شعر تحت الإبط، نشيل ننتف شعر الإبط نحلق شعر العانة لو ماتت عندها شعر عانة وشعر إبط، ولا نسيبها زي ما هي كده ونغسلها وخلاص؟ العلماء تنازعوا. اولا برضو فيش حديث صحيح، يعني فيش عندي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيه ان احنا نقص الاظفار او تقليم الاظفار او قص الشارب او حلق العنق. ما عنديش حديث بيبين الميت نعمل فيه الحاجات دي خلاص. فما فيش حديث صحيح، ف فنظام فريق الاهلي عمل القرار ذلك، قالوا لا خلاص الراجل مات او المراه ماتت. الحاجات دي في الدنيا كانت للزينه والنظافه، يعني بنقص الشارب، تقليم الاصفار عشان ما تشيلش الطين، تدفي الابط عشان الريحه، العاده كذلك، يعني الامور دي في الشرع شرعها للنظافه وللزينه وللشكل الجميل للبني ادم، وزاره يبقى طيب وريحته نظيفه وشكله نظيف. طب هو مات خلاص مش محتاج للكلام ده، فقالوا لا. وده مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي، انه يدفن زي ما هو، لا نقص ضعفره ولا الشارب ولا ننتف شعر الابط ولا نحلق العانق خالص زي ما هو كده، نستغنى عن الزينه مش محتاج ده. فريق تاني من اهل العلم قال لا، يستحب تقليم الاظفار الميت والاخذ من شاربه وابطه ونحوه عشان تنظيف الميت وازاله الاوساخ واجبه. قال لك طب ما احنا بنغسل الميت والغسل ده نظافه؟ لا، الغسل امر تعبدي، النبي صلى الله عليه وسلم امر به. وحتى لو كان النظافة، طب ما هو لو النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحاجات دي داخله تحت او كمساله غسل الميت كمان، وهو اللي قال لنا اغسلوا الميت وقال اغسلوا لها ثلاثه او خمسه او سبعه، يعني حس عن الميت يغسل حتى يبقى نظيف. لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يشرع الامه تقليم الاظفار وحلق العانه وندف الابط كان قال، ما قالش. فمن طالما سكت يبقى ايه؟ ما نعملش شيء، ما عندناش ليه دليل. وده كان مذهب الامام احمد بن حزم. والراجح عندك في صفحه 83. اعتقد ان مذهب الي اكثر اهل العلم منهم ابو حنيفه والشافعي ومالك من كراهه الاخذ من اسوار الميت او من شاربي او من ابطي او من عانتي رجلا كان او امراه هو الصواب، لعدم ورود النص في المساله، والله تعالى اعلم. ما عندناش نص، ما عندناش دليل، يبقى نتوقف. والمساله مهمه الامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي كل يوم ناس بتموت، كل يوم ناس بتموت رجال ونساء. فلو الامر مشروع، مساله تقليم اسوار الميت او حلق العان وندف الابط والامور دي، لو الامر ده مشروع كان بين النبي صلى الله عليه وسلم كثره الاموات في زمان النبي. طيب الكفن، يعني انتهينا كده من غسل الميت. الكفن ده، الكفن تكفين الميت وستر الميت، فرض من فروض الكفايه. الكفن وستر المسلم وتكفينه فرض من فروض الكفايه. يعني ايه فروض الكفايه؟ يعني مش لازم كل الناس تعمله، او قام به بعض المسلمين سقط عن اخرين، ان لم يقم به حد يقسم الجميع. ده فرض الكفايه. فالواجب في الكفن انه اول حاجه يكون من مال الميت. الكفن يكون من مال الميت. طب لو ما كانش من مال الميت، ما عندوش مال، اللي مسؤول عنه؟ يعني ولد مات ما عندوش فلوس، ابوه مسؤول عنه يجيب له الكفن. طب ما فيش مال، ابوه ما عندوش وهو ما عندوش، بيت مال المسلمين، اي حد يتبرع بالكفن ويكفن الميت، لكن لا بد ان يكفن الميت. طيب، واما بالنسبه للمراه، كفن المراه العلماء تنازعوا فيه. طائفه قالت من نفقه الزوج، لانه يجب عليه انفاق على زوجته وهي حيه، وبالتالي برضه يجب عليه انفاق الانفاق عليها وهي ميته. وده مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفه جماهير العلماء. قالت طائفه اخرى ليس على الزوج تكفين زوجته. ليه؟ قال لانه مش مسؤول عنها بعد الموت. هو مسؤول عنها قبل الموت بس، لكن ماتت خلاص. وده مذهب احمد وابن حزم. ونشوف كده الأدلة. عن خباب بن الأرت قال: هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، يعني ما خدش من الغنائم من أموال الحرب، ومنهم مصعب بن عمير ما لحقش، قتل يوم أحد ولم يوجد له شيء يكفر فيه إلا نمرة. نمرة اللي هي العباية اللي بنشوفها الشيوخ لابسينها دي. فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإزخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ده بيبين حال لما مات مصعب بن عمير، صحابي معروف، وكان فقير جدا جدا ولا يملك حاجة إلا العباية دي. لما جم يكفنوا فيها عايزين يغطوا جسمه، يعني الكفن المفروض يغطي جسمه كله، يغطوا رأسه رجليه تتكشف، يغطوا رجليه رأسه تتكشف، مش عارفين يعملوا إيه. النبي صلى الله عليه وسلم شافهم محتاسين، قال لهم طيب خليها على رأسه، وبعدين الحتة اللي في الآخر رجليه اللي باينة دي هاتوا الإزخر ده مات، وحطوه عليه، كملوا تغطية جسمه بالنبات. شوف الفقر واصل عندهم لدرجة إيه. فدل على انه اللي انه لابد ان هو يكفن الميت. وفي حديث المحرم اللي هو وقاسته الناقة فمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. الشاهد ان انا بجيب الاحاديث دي ليه؟ عشان ابين ان الكفن فرض كفاية بالنص والاجماع. ده نص كما قال النووي في شرح المهذب، تكفين ميت فرض كفاية بالنص والاجماع. التعقيب والترجيح، ما زال الجمهور العلماء ان الكفن راس مال الميت هو الصائم. ومن اظهر الادله على مكحان هذا القول حديث موسى بن عمير الذي تقدم اول المساله، لانه لم يترك الا نمره قصيره ولم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غريم ولا وارث، الى غريم ولا وارث كما قال ابن عبد البر. يعني الاصل الكفن يا جماعه من فلوس الميت. يعني موسى بن عمير لما مات ما كانش عنده حاجه خالص غير النمره دي. الرسول ما قالش طب مين الورثه يجيبوا لنا كفن على حسابهم، طب مين اللي حد عليه ديون نستلف منه يجيب لنا، لا هو يكفن في اللي عنده خلاص. فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غريم ولا وارث كما قال ابن عبد البر. اما كفن المراه فالذي اعتقد انه ايضا راس مالها ولا يلزم ذلك زوجها، نفقتها لا تلزمه بعد الموت. ده مذهب احمد وابن حزم. ده زعلت مني قوي لما رجحت ان كفن المراه من فلوسها. الكفن من فلوسها، طب افرضي ان الزوج عايز يكفنها مفيش مشكله، طب افرضي ان ابوها عايز يكفنها مفيش مشكله، افرضي واحده صاحبتها تبرعت بالكفن مفيش مشكله، بس انا فيها ساعه يعني اصلا تبقى فلوسها، ما عندهاش فلوس مفيش مشكله، عندها فلوس واحد تاني عايز يدفع الكفن جوزها برضه مفيش مشكله، غنيه وتملك وكل حاجه بس جوزها عايز يجيب الكفن ماشي، صاحبتها عايز تجيب الكفن ماشي، ابوها امها اي حد عايز يتبرع لها بالكفن معاه فلوس او معاهاش فلوس جائز، الرجل حد عايز يتبرع له بالكفن معاه فلوس او معهوش فلوس برضه جائز. احنا بنقول الاصل انه من ماله، لكن في حد عايز يتبرع ما فيش مشكله. فالامر مش يعني في ساعه يعني الموضوع مش محتاج نزعل ولا نتشال ونتحط. طب صفه الكفن ايه بقى؟ صفه الكفن اول حاجه تصف فيها الكفن يكون ابيض نظيف ساتر جميع البدن، دي السنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أمر البسوا من ثيابكم بياض، يعني حاولوا طبعا سنة يعني أنه الأبيض، حتى تلاقي جليب كلها بتاعت الشيوخ اللي منها أبيض النبي صلى الله عليه وسلم يحبها بيقول لي خير الثياب، وفي نفس الوقت كفنوا فيها موتاكم. يبقى عالي منه يستحب أن الكفن يكون أبيض نظيف ساتر للبدن. الحاجة الثانية يكفن الرجل في ثلاث أسواب، ثلاث أسواق كبيرة تلف فيها تاخد دماغه ورجله كله. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواق، في ثلاثة أسواق سحولي كرسف ليس فيها قميص ونعم. السحولية اللي هي بيضة نقية، والكرسف اللي هي من قطن، يعني الكفن بيبقى أبيض معمول من قطن، فيش داعي بقى للمبالغات بتاعت الناس الأغنياء، لا نجيب له الكفن من حرير، لا نشغله بالسرمة، لا نحط معاه مش عارف. يا جماعة الخير رايح للتراب والدود، والله مش محتاجين الكلام ده كله، خلينا على السنة. يبقى الكفن قطن أبيض نظيف ثلاث أتواب كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه قميص، القميص اللي هو يبنى عليه جلبية، يعني جلبية الرجل دي كان عليها قميص ولا عمام ولا حاجة خالص، ثم التلاتة. طيب المرأة بقى كفن المرأة تكفن في المرأة، ما فيش حديث مرفوع بسند يصح في تكفين المرأة ابتداء. وعلى ذلك اختار أكثر أهل العلم السلف والخلف أن المرأة تكفن في خمس أسواب. ده حديث ذكر الحافظ في الفتح وعزاه إلى الجوزقي عن طريق إبراهيم إلى آخره، أنه قال عن أم عطية، عن حفصة عن أم عطية قالت كفنها في خمس أسواب وخمرناها كما يخمر الحي. قال الحافظ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. الزيادة إن هم قالوا عليها أن هي كفناها في خمس أسواب، فقالوا يبقى المرأة الثلاثة هم زي بتوع الرجل وهنزود عليهم كمان التوبين. وأم عطية في حديث أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا، فإذا فرغتنا فآذنني، فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنها إياه. يعني إيه؟ لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية كانت مشهورة إن هي بتغسل في زمن النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اغسلوها بقى ثلاث مرات خمس مرات أكتر من كده إن رأيتم ذلك، مات لما جسد ينضف، وبعد ما تنتهوا قولوا لي. فلما خلصوا الغسل لبنتهم قالوا له خلصنا غسلها يا رسول الله، فنزع فقلع من حكم عند الحكم اللي هو عند الايه؟ عند وسطه كده ازاره، الازار ما بتلف بيه زي الجيبه بتاع الستات كده، شوف المنظر ده بشكيب بتاع الاحرام، عارفه شكله اللي بيلفه الراجل على وسطه هو ده، ده الازار. فخلع الازار وقال ايش عليه يعني حطيه عند جسدها، ان الثوب يعني الجسد يعني، فدل على ان ممكن المراه تكفن في هذه الخمس اسوار. وبعد الاثار طبعا عند ابن جرير قال قلت العطاء في كم تكفن المراه؟ قال في ثلاثه اسواب وصب فوقها تلف فيه. قلت ولا خمار؟ قال لا، ولكنها تجمع بالعصائب ان لها هيئه كهيئه الرجال. وعن منصور عن ابراهيم قال تكفن المراه في خمسه اسواب، الاسواب درع وخمار ولفاف ومنطق ورداء. الطريقه ما بتختلف من حد حد الهيئه حسب الايه؟ حسب العرف يعني. اختصار كده كفن المرأة يا جماعة الأصل هما بثلاث أسواب زي الرجل، خلاص ممكن نزود عليهم خمار كمان أو لفافة اللفافة بها زيادة ستر، ده عن الاستحباب مش عن الوجوب. برضو أثر هشام عن ابن سيرين قال تكفن المرأة في خمسة أسواب، درع، الدرع اللي هو إيه؟ درع اللي هو العباية، عارفة العباية الكتف دي بيقول عليها إيه؟ درع، وخمار، خمار معروف، وخرقة ولفافتين بتلف تحطها عند منطقة العورة وتلفها لفتين، دول الخمس. كل واحد قال صفة اللي هي مشهورة عندهم أو معروفة في يعني في الوقت بتاعهم. فتلاحظ الآثار تختلف من راوي لراوي، كله بحسب المتعارف عندهم وحسب العرف. وقلنا لعبد الرزاق كيف يصنع بالخرقة؟ قال تجعل كهيئة الإزار من فوق الدرع. قال طب الخرقة دي عاملة بيها إيه؟ قال بعد الإزار من فوق الدرع هتحط الإزار وبقى إيه؟ وتجعل كالإزار، يعني حطت قماشة فوق العباية تلفها ناحية الوسط كده زيادة ستر للمرأة. فذهب جمهور العلماء، لا الأول فيها برضو عن ابن أبي عزة قال شهدت عامرا الشعبي كفن ابنته في خمس أسواب وقال الرجل في ثلاث. ده كان متعارف عند السلف إن المرأة بيزودوا لها الكفن على أساس أنها تبقى أستر من الرجل، المرأة عورة ويعيش وهي ميتة سبحان الله. ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن المرأة تكفن في خمسة أسواب، وحجتهم الحديث الذي صححه الحافظ في الفتح واللي ذكرناه في أول الباب. أيضا الآثار بينهم بقى مين؟ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، كلهم فقهاء المذاهب الأربعة، الحنفية المالكية الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر والمذهب الخامس، كلهم قالوا المرأة تكفن في خمسة أسواب مفيش أي مشكلة خالص. طيب بعد كده برضو الكفن إجمار الكفن ثلاث، الإجمار اللي هو التبخير، يبخره ليش؟ تبقى ريحته طيبة ويبقى يعني ده حاجة على الاستحباب، يستحب القول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، خلاص يعني هنجمر الميت يعني ايه؟ يستحب تبخير الكفن الا في حق المحرم والمحرمة بس، دول مش هنجمر، النبي صلى الله عليه وسلم امر ان هم يبقوا زي ما هم كده، لكن اي حد غير المحرم والمحرمة بنجيب البخور ونبخر الكفن. طب تكفير المحرم لو واحد مات، المحرم شخص مات، إذا مات المحرم غسل كما يغسل عامة المسلمين ويكفن في ثياب إحرامي ولا يحنط ولا تخمر رأسه، بس يبقى المحرم ليه أحكام خاصة في الغسل والتكفين، بالنسبة للغسل يغسل كعامة المسلمين خلاص، لكن لا من ساعة الكفن لا مش هيكفن في ثلاثة، بقى هيكفن الرجل في الثوبين اللي مات فيه، عارفين الرجل بيحرم في اثنين بشكل من فوق بشكل من تحت، هما دول الكفن بتاعه، ولا تحنط رأسه ولا تخمر رأسه ولا تحنط ولا يبخر الكفن ولا حاجة خالص، إيه أحكام خاصة. ليه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقس فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. لما واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بحج او في الحج او في العمره، كان مهم محرم يعني، الناقه بتاعته ضربته مات، فقال اغسلوه بماء وسدر اهو يبقى زي المسلمين، وكفنوه في ثوبيه اللي هو البشكيرين اللي بتدفن فيهم بقى، ولا تخمر راسه ما تغطيش راسه فان الله يبعثه يوم القيامه ملبيا. الله اكبر، من مات على شيء يبعثه الله عليه. تبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك. أحلى موت. حديث طبعا ده بالنسبة للرجل. المرأة لا، المرأة مختلفة. المرأة مش بتلبس صبية، بتلبس سبسال عادي، بتلبس ثوب، بتلبس ثوب، تلبس عباية، تلبس عباية، لا تغسل وتكفن، مش في لبسها بقى، في في الـ في الـ في الكفن يعني. حديث الباب صحيح وصريح أن المحرم يكفن في ثوبه ويتقبل رأسه. هذا الحديث هذا مذهب إليه الحنابلة وابن حزم. الشافعي قال لا، قال تخمر رأسه وسط الرجل. خلي بالك الحنابلة وابن حزم قالوا المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، اعتبروا الرأس ده تشمل الرأس والوجه. الشافعية فرقوا بين الرأس وبين الوجه، قالوا لا لا تخمر رأسه، مش نغطي رأسه بس نغطي وجهه، نستر وجهه بحاجة الوجه ده ورأسه سبب مكشوفة. وقال مالك أبو حنيفة يغطى رأسه ووجهه، وحجتهم أن الحديث خاص بهذا الرجل ودعوة التخصيص تحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. يعني إيه؟ أنا عندي الأربع أئمة، الحنابلة وابن حزم خدوا الحديث على ظاهره وقالوا لا تخمر رأسه، والرأس تشمل الوجه، يبقى نحط ما نقربش ناحية الرأس خالص، والمحرم نغطي جسمه ونكفره بالثوبين ونسيب رأسه مكشوف. الشافعي ده قال لا، إحنا مش هنغطي رأسه بس نغطي وجهه، نحط حاجة على وجهه. مالك وأبو حنيفة قالوا لا، أصلا الرأس تتغطى من الوجه، واعتبروا الحديث ده وقعة حال، حكاية حال وحاجة خاصة بالرجل. طبعا ده يبعد جدا، ده يبعد جدا، ده قول مالك وابو حنيفة يبعد جدا. ليه؟ لان الدليل عشان اقول ده خاص بالشخص ده، التخصيص ده يحتاج لدليل، وانا ما عنديش دليل. يعني عشان اقول دي حالة خاصة بالرجل، انا بيستثنى كفن المحرم، يعني استثنى الرجل ده من انه كفن من كفن المسلمين، لا. انا عايز التخصيص ده عشان اقول ده خاص بالرجل ده، وحالة خاصة واستثناء لهذا الرجل المحرم، عشان اقول ده استثناء او شيء خاص، انا عايز دليل، انا ما عنديش دليل. فرأي مالك وابو حنيفة هنا بعيد جدا. يبقى انا قدامي بين قولين فيهم احتمال، اما قول الحنابلة وابن حزم انه يغطي راسه ووجهه، واما قول الشافعي انه يغطي راسه ويخمر وجهه. دول القولين اللي فيهم اعتبار وممكن نرجح بينهم. اما قول مالك وابو حنيفه في المساله دي على وجه الخصوص بعيد جدا، لانه اجتهاد مقابل نص، فلا يجوز عشان نقول ده تخصيص. لا، مين قال التخصيص؟ فين الدليل؟ طيب تعالي بقى صفحه 95 تحت كده، ارى والله تعالى اعلم ان الصواب وذهب إليه الحنابلة وابن حزم أن المحرم لو مات لا يغطى رأسه ولا وجهه، وذلك لأن هذا القول والذي يوافق ظهر الحديث، أن لا تغطى، لا تخمر رأسه، الرأس معروف داخل فيه الرجل. فده الظاهر، والظاهر عندنا في أصول الفقه مقدم على المؤول. طيب يدفن شهيد المعركة في ثيابه الذي قتل فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد زملوه في ثيابه. وعن أنس بن مالك أنه قال إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا في دمائهم ولم يصلى عليهم. يبقى جاء في الباب أحاديث أخرى تقدم ذكرها في باب غسل الشهيد. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشهيد الذي مات في المعركة يكفن في ثيابه الذي قتل فيها، الذي قتل فيها، واستدلوا بأحاديث الباب، وهذا مذهب أحمد ومالك والحنفية. وخلفهم الشافعي وقال لا، لأهل الشهيد إن يكفنوا في أي ثياب سواء قتل فيها أو غيرها كما يصنع بالمسلمين. وحجتهم إن بعض شهداء أحد كفنوا، يقصد مصعب ابن عمير. عندي نزاع من أهل العلم مسألة تكفين الشهيد وغسله ولا لأ. الراجح عندي زي ما بينت كده في صفحة 97 إنه ما ذهب إليه جمهور العلماء منهم الإمامين أحمد ومالك والحنفية من أن شهيد المعركة يكفن في ثيابه التي قتل فيها، وذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت بذلك. والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال زملوا في ثيابه، إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ويصلى عليهم، حديث أنس. فالحديث صحيحة وصريحة إن الميت في ساحة القتال شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه زي ما هو كده في دمائه ويدفن. تحسين الكفن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخا فليحسن كفنه. وطال طبعا على ما أنا المقصود بإحسان الكفن مش الإسراف والمغالاة، زي ما قلت بقى وهات حرير وهات قماش لا، المفروض يعني قماشة تبقى نظيفة. إيش الكفن مركون عند الراجل بقاله 100 سنة فبالجرب، ولا اللون الأبيض بقاله نصفر من كتر قماشة تركنت، أو في تراب أو في، لا، المقصود قماشة تبقى نظيفة وسعرها معقول، توسط في الأمر كله، لا حاجة مقطعة مبهدلة ولا في نفس الوقت حرير والكلام ده كله، لأنه يعني رايح للتراب ورايح للدود. وكراهية طبعا المغالاة في الكفن لأنه مال ضايع وإسراف، والله عز وجل يقول وكل واشرب ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين. يعني عليه عليه فما فيش داعي يعني. بعد كده طبعا في مسألة تانية بقى الصلاة على الميت، ده دخلنا في حتة تانية مسألة الصلاة على الميت، نرجعها المرة الجاية أحيانا الله أوقعنا. إذا كنا الله خيرا سبحانك ربنا وبحمدك أنت استغفرك وأتوب إليك.